بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وصحيح ابن حبان رحمه الله تعالى بترتيب ابن بلبان رحمه الله. نعم،
قال رحمه الله تعالى: باب العفو.
ابدأ بالتسمية، لما تكررت بقى ننبه. ابدأ بالتسمية، أنت تسمى بالتسمية. الحمد لله والصلاة على النبي.
بسم الله والحمد لله. قال رحمه الله تعالى: باب العفو، ذكر الإخبار.
باب إفشاء السلام.
قال رحمه الله تعالى: باب إفشاء السلام وإطعام الطعام. قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعبدوا الرحمن وأفشوا السلام وأطعموا الطعام تدخلوا الجنان. قال أبو حاتم رضي الله عنه: قوله صلى الله عليه وسلم اعبدوا الرحمن لفظة يشتمل استعمالها على شعب كثيرة باختلاف أحوال المخاطبين فيها، قد تقدم ذكرنا لهذا الوصف فيما قبل. وقوله صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام لفظة أطلقت على العموم، لا يجب استعماله في كل الأحوال، لأن المرء إذا استعمل ذلك في كل الأحوال على كل إنسان ضاق به الأمر وخرج إلى ما ليس في وسعه وتكلف إلزام الفرائض بالرد على المسلمين، وإذا كان الرد هو الفرض صار على الكفاية. كان ابتداء السلام الذي ليس له تخصيص فرض أولى أن يكون على الكفاية. وقوله أطعموا الطعام أمر ندب إلى استعماله وحث عليه قصدا لطلب الثواب.
نعم، فهذه من الأعمال التي تكون سببا في استحقاق الإنسان الجنة، إلا أن تكون هناك موانع. اعبدوا الرحمن بما يحب ويرضى، فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، مع كمال الحب وكمال الذل، ويدخل فيه ما بعده، فيكون هذا عام ورد بعضه بعده مخصصات. وأفشوا السلام انشروه، فأن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف كما جاء في الصحيحين، هذا خير الإسلام وهذا أفضل الإسلام، أن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، هؤلاء إذا كانوا مسلمين. أما إذا كانوا غير مسلمين فإنك لا تبدأ غير مسلمين بالسلام، إن كان كتابيا فلا تبدأه بالسلام، لا تبدأه بالسلام، فضلا أن يكون وثنيا أو مشركا. فإن كان فيه أخلاط، مجلس فيه أخلاط من المسلمين وغير المسلمين، فإنك تسلم وتقصد بذلك المسلمين. يبقى هذا السلام، إلقاء السلام، إنما هو خاص بالمسلمين، أما غير المسلمين فلا يلقى عليهم السلام. لكن إذا كان هناك مجلس يجمع مسلمين وغير مسلمين ألقيت السلام ناويا بذلك المسلمين، وترد السلام على المسلمين. فإن سلم عليك وثني فلا ترد عليه، وإن سلم عليك كتابي فإنك ترد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فقولوا عليكم. وهل تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته؟ خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال بالرد للعموم، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها، ومنهم من قال هذا العموم مخصص بقول صلى الله عليه وسلم: فقولوا وعليكم. ومن رأى العموم قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد هذا في بعض الحديث فقال: إنما يقولون السام عليكم فقولوا عليكم، فيكون هذه العلة في الرد بعليكم. أما إذا تيقنتم أنهم يقولون السلام فادخل في العموم وعليكم السلام، هذا تفصيل ما جاء في السلام. فأفشوا السلام، فمن لم تعرفه اقرأ عليه السلام، لا تعرف هو نصراني ولا مسلم سلم عليه، لا تعرف هو سني ولا مبتدع سلم عليه. وأطعموا الطعام بجميع أنواعه، طعام الولائم، إطعام الهدي، طعام الأضحية، كل هذا داخل في أطعموا الطعام، إكرام الضيف، طالما أنه طعام على وجه المشروع، فإن كان على غير وجه المشروع فلا يجوز. تدخل الجنان، أي هذه أسباب هذه من أسباب دخول الجنة. دل هذا على أن دخول الجنة منوط بالعمل، منوط بالعمل، كما قال سبحانه وتعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فلا يدخل الإنسان الجنة إلا بعمل، بعمل صالح إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إنما الذين يمنون أنفسهم فيبقون ظهرهم لا يعملون شيئا من الأعمال الصالحة ثم يقولون نحن مؤمنون وسندخل الجنة يوما ما مع نقص الإيمان بالعمل، فترك العمل إنما نقص إيمان لا انعدام إيمان، فهذا غرور، وهذا مصادم لآية الكتاب والسنة. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى إلى آخر الآيات. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الآيات، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فين المؤمنون بالعمل؟ فين هم هذا المؤمن بالعمل؟ وفي السنة كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. تترك كل هذا وتأتي إلى نص تقول لم يعملوا خيرا قط، فهذا دليل على أن العمل ليس ركنا؟ كيف يكون هذا؟ فلا تعارض هذا المحكم بهذا المتشابه، وهذا محكم عندنا ولا متشابه ولا شيء، لكن محكم عند من يعرفه النصوص، لكن قد يكون متشابها عند البعض الذين لا يعرفون دلالته. فإننا هذا الأسلوب عندنا كثير في السنة وكثير في القرآن، أن النفي لا يكون الأصل إنما يكون الكمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنزل حنازي وهو مؤمن. فإن قلت النص واضح لم يعملوا خيرا قط، قلنا لك بظاهر النفي، قلنا لك والنص واضح ليس لا يزن الزاني حنازه مؤمن، والنص واضح والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لم يأمن جروبه وإيقا. فإن أولت هذا النص فأول هذا النص وقل بأن النفي طارة يكون للأصل وطارة يكون للكمال. إيه الإشكال في هذا؟ لماذا تقف عند هذا النص كما يقف غيرك عنده؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك الكافرون، فاحملوا على الأكبر فقط. وإذا جئنا له سباب المسلم فسوق وقتله كفر، قال: كفر دون كفر، لا ترجعوا بعد كفارا، يقول: كفر دون كفر، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك الكافرون، لا الكفر الأكبر. علامة، علامة. فالنصوص الأخرى تشرح وتبين وكلام العلماء يبين. فلما نقول قال ابن خزيمة، قال ابن عبد البر، قال أئمة السنة، ما نقول قال رجال في مقابل قول الله، إنما هذا فهم السلف، وفهم السلف سبيل المؤمنين، وسبيل المؤمنين دل عليه كتاب الله، ومن يشاقق رسولا بعد ما تبين له غير الهدى من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ولي ما تولى المصلي جان. فالنصوص واضحة وتفسيرها عند السلف، لكن ناتي فنقول هذا كلام السلف، وإذا أردنا أن نذهب إلى قول آخر بظاهر النصوص نقول لا نعارض النصوص بكلام العلماء. طيب ما هو ده كلام العلماء اللي أنت أخذت في الأمر الآخر. لكن إذا اختلف السلف فإننا نتخير القول أو نختار القول الذي هو أقرب إلى الدليل، لكن إذا اتفق السلف خلاص، والسلف قد اتفق على الإيمان قول وعمل، فلا يدخل الإنسان الجنة إلا بالعمل، إلا من أسلم ومات على ذلك ولم يتمكن من العمل أو كان جاهلا بالإيه أو كان جاهلا. ولهذا النص هذا قد نحمله على ظاهره: لم يعملوا خيرا قط في هؤلاء الذين ماتوا ولم يعلموا العمل لجهلهم به وعندهم معاصي، كما جاء في حديث حذيفة: يدرس الإسلام كما يدرس وشو الثوب حتى لا يدري الناس ما صلاتهم ولا صيامهم ولا زكاتهم. هذا والإسلام عندهم أدركوا كلمة التوحيد فهم يقولونها، لكن عندهم معاصي فدخلوا النار بموجب المعاصي، ودخلوا الجنة ولم يعملوا خيرا قط بموجب جهلهم، فهذا لا إشكال فيه. وقد يكون هذا في أمم سابقة ما كان عندهم من التشريع ما عند هذه الأمة، فإن الجنة فإن النار يدخلها من كل الأمم، ويخرج منها بشفاعة أيضا من يخرج من كل الأمم، وليست الشفاعة خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فكيف تعارض النصوص المحكمة مثل هذا؟ هذا باختصار وإلا فالنصوص كلها بيانت أن دخول الجنة إنما يكون بالعمل، لكن كسبب، كسبب. أما فضل الله سبحانه وتعالى فهو الذي ندخل الجنة به وإن كان العمل سببا، لأن العمل هذا أصلا من فضل الله عليك، ثم قبول هذا العمل من فضل الله عز وجل عليك. فلهذا لا تعارض بين لن يدخل أحد الجنة بعمله وبين ادخل الجنة بما كنتم تعملون، لأن الباء ادخل الجنة بما كنتم تعملون باء السببية وليست باء العوض كما يقول المعتزلة، باء السببية، باء السببي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ذكر إيجاب الجنة لمن حسن كلامه وبذل سلامه. قال: أخبرنا محمد بن إسحاق الثقفي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يزيد بن المقدام بن شريح عن أبيه المقدام عن أبيه شريح قال عن أبيه هانئ أنه قال: يا رسول الله، أخبرني بشيء يوجب لي الجنة. قال: عليك بحسن الكلام وبذل السلام. قال: ذكر إثبات السلامة في إفشاء السلام.
حسن الكلام ولين الكلام وطيب الكلام حتى مع الكافر، حتى مع الكافر. وما معنى حسن الكلام؟ تقول له: أيها المبجل المعظم. لا، يعني لا تقل له قولا فظا غليظا يصده عن الإسلام، ولكن قل القول المشروع. هذا حسن الكلام. وليس معنى حسن الكلام أنك تعظمه وأنك تبجله وتقول له فخامة وتقول له ما سيادة وتقول له كذا، لا، يعني بما لا تكون به فظا غليظا. وجادلوا ولا تجدلوا الكتاب إلا بالتي هي أحسن، من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل العظيم الروم، أي عندهم، فاستعمل الصيغة يستعملونها بحكم الواقع لا بحكم الإنشاء الذي يقتضي أنه عظيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا حسن الكلام حتى مع الكافر. طب من المبتدع؟ حتى مع المبتدع. طب لكن أنتم تقولون هذا مبتدع منحرف، وهذا من حسن الكلام، هذا من حسن الكلام. لكن هل قلت كافر؟ هذا سيء الكلام. هل قلت زاني؟ هذا سيء الكلام. أما هذا حكم حكم الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، فحينما تؤول هذا الحكم قد يرتدع وقد يرجع ويقول: كيف أنا منحرف؟ تقدم له الدليل فيراجع الدليل وقد يرجع إلى السنة. يبقى هذا كان حسن الكلام. قال تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فحسن الكلام النطق بما يوافق الشرع، النطق بما يوافق الشرع، هذا حسن الكلام. وقولوا للناس، عموم الناس، حسنا بما يوافق الشرع. فحسن الكلام ما وافق الشرع. أما إذا تعديت فهذا ليس من حسن الكلام، وهذا من الفظاظة. ولم يكن النبي فظا غليظ القلب، والمؤمن ليس كذلك، وإنما ينطق بالقول الذي هو أحسن. لكن أن تقول امتدع سيادتك وأنت من وتثني، لا. أو تقول الكافر كذلك، لا. إنما لا تزد في الأوصاف عن الأوصاف الشرعية. ولهذا تجادل في الكفار أن الإخوان المسلمين ليسوا كفار، لكن تجادل في أنهم ليسوا ضالين. فإذا سمعك مورد قال: أنت دافع عن الإخوان. أنا أدافع عن العقيدة، ما أدافع عن الإخوان، لأنك كفرت مسلما بفجور وبدعة ومعصية. وهذا ما يتميز به السنة والجماعة. السنة والجماعة لا يكفرون بالكبائر. هل معنى السنة والجماعة لما يقولون الزاني ليس بكافر، المرابي ليس بكافر، أنهم يدافعون عن الزاني والمرابي؟ إنما هذه لوازم يعطيها الجاهل، يعطيها الجاهل ويحكم بها الجاهل. أما العالم يعلم أنك تخلص المنهج هذا من إفراط وتفريط، من غلو وجفاء، من قوم يقولون إن المعاصي لا تؤثر في الإيمان، ومن قوم يقولون إن المعاصي تخرج من الإيمان. فأنت ترد على الطائفتين، فلا المعاصي تخرج من الإيمان فيكفر صاحبها، ولا المعاصي تبقي الإيمان سالما بل إنها تنقصه. فلا يعطى الإيمان المطلق ولا يسلب مطلق الإيمان. حينما تقاعد هذا يقال أنت خارجي أو أنت مرجئ. لما تقول المعاصي تؤثر يقال خارجي، ولما يقال المعاصي لا تكفر يقال مرجئ. لما تقول نسمع ونطيع الأمير وانفجر تقول أنت تجوز الأمير أن يفجر. ولما نقول إنما الطاعة في المعروف فلا نطيع الأمير إلا في الطاعة والمعصية لا طاعة له فيها يقال أنت خارجي. سبحان الله، هذه اللوازم تعطى، هذه اللوازم لا يقول بها إلا الجهل، لا يقول بها إلا الجهل، وإنما تمشي أنت مع النصوص. فأنت الذي تقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وأنت الذي تقول وإن زنى وإن سرق، أنت الذي تقول لا عدوى ولا طيرة، وأنت الذي تقول فر من المجذوب. هذا هو العلم يا أخوان، هو العلم أن تنطق في الإثبات بالإثبات وفي النفي بالنفي. هذا هو العلم، تجمع بين النصوص. أما المغرض فيعطيك هذه اللوازم التي تنفيها أنت، فيعطيك هذه اللوازم التي تنفيها أنت ويصر عليها، ويعطيك هذه اللوازم التي تنفيها أنت. فهذا لجهله، فهذا لجهله. لهذا كما قلنا بأن حسن الكلام هو موافقة المشروع. انتبهوا، وأقول موافقة المشروع ليه؟ لأن أحيانا تحتاج إلى شدة. فهل تتنافى مع حسن الكلام؟ لا، لأن الشدة هي المطلوبة. فهذا من حسن الكلام الذي يظهر به الحق، والذي يعلم به المخالف ما هو عليه، ما هو عليه. نعم نعم. لا، ما قال النبي اللين حسن، والحسن ما وافق المشروع، الحسن ما وافق المشروع. فهل أنت تضع مكياجا وأدوات تجميل وهي تحسن؟ لا، لأن هذا خلاف المشروع في الرجل. لكن تضعه المرأة هذا من الحسن المشروع، تزي المرأة نفسها بما هو مشروع له. فهذا الحسن، الحسن هو ما وافق الإيه المشروع في هذا. فيكون من حسن الكلام أن تخاطبه بهذا النوع، أن تحكم عليه بهذا النوع، هذا من حسن ولا يخالف. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر ولا يتنافى، يسر الشريعة مع إقامة الحدود، هذا من اليسر. كيف من اليسر فيه قطع رقاب وقطع أيدي؟ هذا من اليسر، لأنه سيرضع من يفكر في هذا، ويجبر من ارتكب هذا، ويرضع أمة وراء هذا. يبقى هذا من اليسر، لأن ترك هذا سيوقع الناس في المشقة، فهذا يعتدي على مال هذا، وهذا يعتدي على عرض هذا، يكون هذا من اليسر. فأن يقام الحد على رجل ولا ولا تسرق أمة، أن يقام الحد على رجل ولا تزني أمة، أن يقام الحد على رجل ولا تقتل أمة، يبقى من اليسر. هذا من اليسر. الجهاد، بعد الجهاد فيه ماذا؟ في قطع رقاب. ليه؟ لأنك لم تقطع رقاب العدو وتخيفهم قطع رقابك. لكن إن قاتلت العدو كم يقتل منك؟ 100. لكن إن تركت العدو اعتدى عليك فقتل منك 1000. يبقى هذا من اليسر. ولهذا قال سبحانه كتب عليكم القتال وهو كره لكم. لهذا الحسن ما وافق المشروع، ما وضع في نصابه، هذا هو الحسن. فإنما فحينما أقول مثلا لفظا شديدا هذا لا يتوافق مع الحسن، هذا لا يتعارض مع الحسن، لأن هذا اللفظ الشديد هو حكم الله، وحكم الله عز وجل مبني على هذا. فهذا قد يجعل المخالف يفكر كيف يكون هذا، يجعل المخالف يفكر وفي نفس الوقت أيضا ما حصل مني اعتذار، هذا من حسن الكلام. لكن هذا الحكم الذي أحكم به بالفجور أو كذا، النطق به قد يكون في حال دون حال. فأنا حينما ألقاه لا أقول تعالى يا فاجر، فإنما ولكن أخاطبه بما يفتح قلبه، ولا أقول تعالى يا فاجر. فالحكم شيء، وأن أخاطبه بهذا هذا شيء آخر. فقد أخاطبه أمامي بما، وقد أخاطبه في رسالة بما يكون خلاف ذلك. فوضع الأمور كلها في نصابها هذا لا يخرج عن حسن الكلام. نعم نعم حكمة.
الحكمة في الكلام.
كيف يعني الحكمة؟
الحكمة هو وضع الشيء سواء كان بالشدة أو اللين. لكن حسن الكلام العلماء قصروه أو ترجموا له وضع الحديث تحته ولكن هي مدلول هذا اللفظ في ظاهره. حسن الكلام يعني
هذا لا يتعارض. هذا لا يتعارض.
هو هي اللفظ على ظاهره.
لأنك لو جئت بالألفاظ الجارحة تقول هذه ليست من حسن الكلام. عليك بحسن وقولوا للناس حسنا. ما معنى قول الناس؟ للناس المؤمنين؟ للناس في عموم. طيب لو أنا استعملت لفظا شديدا وافق الشرع هل يخرج عن هذا؟ لا. لكن الحسن تفسيره يختلف. هذا حسن في موضعه وهذا حسن في موضعه وهذا حسن في موضعه. ولهذا إن فصلت حسن الكلام بطيبه وكذا البعد عن الألفاظ الشديدة فهذا حسن، وإن فصرت بالألفاظ الشديدة فهذا حسن، كله لا يخرج عن حسن الكلام. نعم نعم.
الدوائر الحكومية أو في الشارع أحيانا دون الدين دون فلان دون طول نصراني ولا مسيحي صواب هو أمام الشخص نفسه.
يعني تقصد حينما تسأل عن واحد يعني تقول لا ما في مسيحي نصراني كما سماهم الله عز وجل. المسيح هذا هم أتباع المسيح الذين يتبعون المسيح بحق، مع أن هذه اللفظة لم تستعمل في السياق الشرعي أبدا. السياق الشرعي لم تستعمل أبدا، إنما هم النصارى. هم النصارى نعم. لكن لو نسب المسيح على اعتبار أنه تابع للمسيح فلا شيء، فلا إشكال. لكن إذا تبع المسيح أمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول هذا رجل نصراني. نعم نصراني.
شكرا بعد إذنك. لو أنا مثلا في المسجد وأتينا رجل وأتينا رجل مسؤول أو أنا قطعت مثلا في كلمة وقبل رجل مسؤول مثلا هل أبالغ في الثناء عليه؟ شفنا
نعم.
يعني أنا في مسجدي وأتينا مثلا رجل مسؤول مثلا هل أبالغ في الثناء عليه مثلا أو أنه هو بيتكلم في المحاضرة قبلي وأنا بعلق بعضه أو كذا؟
يستحق الثناء؟ يعني أنا سأتكلم بعد الفوزان
هو مبتدع
أو أتكلم بعد ابن باز يستحق الثناء تثني ما في إشكال.
هو مبتدع
هو مبتدع وتثني عليه تبالغ أصلا هو أنت تثني عليه أصالة هو أنت تثنى عليه أصالة فضلا عن تبالغ في الثناء مبتدع كيف تثنى وكيف تجتمع معاه؟ أما إذا جاءنا بحكم مسؤول فوت الزيارة وخلاص وبس فوت الزيارة، لكن أجلس أمدح هذا الرجل هذا خلاف منهجي، لأن إن مدحته ذممت منهجي. كيف أمدح وهو مخالف المنهج؟ أمدح خارجيا إذن أنا خارجي، أمدح أشعريا إذن أنا أشعري، أمدح صوفيا إذن أنا صوفي. إلا واحد بمسدس على رأسه يقول امدح ولا اقتله، خلاص امدح ولا يقتلني، هذا الإكراه المعتبر. إنما بقولك بقى من باب التأليف من باب فتح قلوب من باب كذا، لا من باب تأليف مثلا قد تعطيه ابتسامة، من باب تأليف قد تصافحه، من باب تأليف، لكن من باب تأليف تثني عليه لا، لأن الثناء حكم. هذا الثناء حكم إلا أن يكون إنسان مكرها. لما تثني على صوفي بجوارك وتقول هذا الشيخ الإمام العالم الفذ وتعلم أنه يسب الشيخ إسلام ويسب ابن عبد الوهاب ويعاد التوحيد، أو تثني عليه بالثناء وتعلم أنه صوفي أشعري تارك مسجد قبور وجاي لك مسجدك تثني عليه، أو يواصل ذلك إلى القبور تثني عليه كيف؟ تثني عليه كيف؟ أعد الزيارة حكم مسؤول خلاص. حكم مسؤول لو جاني نصراني أقول لا لن يوقع في دفتري إلا سلفي، زي ما تسافرش في السعودية إلا على كفيل سلفي. أنا تروح السعودية كفيل سلفي كفيل شيعي تعيس تأشيره وخلاص، لازم بيشترط الكفالة. الناس بكرة بقول لك أنت كنت راكب مع طيار صوفي، والله السفرة اللي فاتت وأنا راكب في الطيارة لقيت طيار على خلاف الله ذكر الركوب وبعدين التكبير يا جماعة لماذا لا تهتمون بالتكبير؟ واخد بالك لبوا فعشان تقول بالتكبير بالتلبية. ايه ده انا في حياتي على كثرة ما اسفاري ما شفتش يعني طيار، ده انت ما شاء الله شيخ بقى عمال تنصح وكذا، فين سمعونا صوتكم فين التلبية؟ بعد الإحرام سمعنا صوتكم. ده بيناقشوا الآن وضع دعاء السفر. المهم فأنا وأنا نازل من الطيارة وأنا نازل بقى فيعني بشكرهم لهم فبقول يعني جزاكم الله خير والله أنا أول مرة الحقيقة يعني أجد طيار كذا فقلت جزاك الله خير. ونزلت على سلم الطيارة فلقيت اللي بي جاي ورايا بينادين هو الطيار بقى اللي هو كان يقود الطائرة. يا شيخ يا شيخ. قلت نعم. قال لي أنت طبعا أكيد تعلم القرآن. قال لي طيب لو أنت جيت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم قل له إن في عبد بيحبك بيسلم عليك. بعد ده كلها يبدأ سيبنا ننزل فرحان سيبنا ننزل فرحان. يعني أول مرة في حياتي لقيت اللي بيقول. قلت له سلم عليه وانت في طيارتك ياصل السلام مش محتاج هذا الايه الكلام النبي صلى الله عليه وسلم كذا. المهم بدأت اشرح له الايه المسألة اهو ده يعني الطيار اللي انت مثلا وجدت كذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى ذكر اثبات السلامة في افشاء السلام بين المسلمين. قال اخبرنا عبد الله بن محمد الازدي قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا ابو معاوية عن قناد بن عبد الله النهمي عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفشوا السلام تسلموا. قال ذكر إباحة المصافحة للمسلمين عند السلام. قال أخبرنا
السلام هنا تحتمل السلام من الأذى لأن السلام اطمئنان وأمان وتحتمل السلام من العذاب وأن سبب في دخول الجنة والنجاة من العذاب. نعم.
قال
وتحتمل السلام من النقص لأنك إن لم تسلم وإن كان إلقاء السلام سنة إلا أنه نقص منك بقدر ما نقص من ترك إلقاء السلام وهناك نقص لا يتم عليه الإنسان وترك المستحبات. فمن سلم أكمل إيمانا ممن لم يسلم فيحصل نقص وإن كنت لا تأثم عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى ذكر إباحة المصافحة للمسلمين عند السلام. قال أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه أكانت المصافحة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال قتادة وكان الحسن يصافح.
نعم. هذه المصافحة السنة بلا خلاف. إذا لقيت أخاك فصافحه. أما المعانقة والتقبيل فهذه إذا كان عائدا من سفر إذا بعد غيابه عنك. أما المصافحة هذه التي كانت في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي سئل يلقى الرجل يعانقه قال لا كذا قال يصافحه قال نعم. وجاء في الصحيح أكلت المصافحة بأصحاب رسول الله قال نعم كما في حديث أنس وحديث صحيح. يبقى المصافحة يكتفي الإنسان بالمصافحة. أما من طال غياب عنك أو قادم من سفر أو إلى آخره فلا بأس بالمعانقة وقد ورد حديث أيضا في ذلك. نعم. وفي حديث توبة كعب بن مالك قام فصافحني فهذه المصافحة كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
المصافحة باليدين.
نعم.
المصافحة باليدين.
باليدين بعض العلم كريه هذا قال هذا فعل عاجب لكن تكون مصافحة بيد. لكن لو فعلها الإنسان مرة من باب التلطف والتحبب هذا لا إشكال. لكن تكون عادة تلقى الواحد تصافح باليدين هذا نهى عنه بعض أهل العلم.
المعلقة هل فيه من علماء ضعف الحديث
المصافحة؟
لا معلقة.
نعم في بعض العلماء ضعف لكن هي فيها حديث حسنة. نعم.
قال بعضهم نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
عليه
السلام قال لمحمد رسول الله رب العظيم
نعم
فقد يكون غدا صوفيا وانا اجلس في مجلسه او هو مثلا مدير مسؤول عني
صح
فانا اريد ان
اتالف. قل له مدير قل له رئيس.
نعم.
قل له شيخ ما في مشكله هو جاي صوفي هي بيتابعك في المسجد هتقول له يا محمد لا هتقول له يا شيخ محمد ما فيش اشكال ان تقول بما هو فيه هو شيخ ما في اشكال. هو مدير هتقول مدير تكتب له خطاب الى المدير هذا هو أي شيء أذكر وظيفته لا إشكال في ذلك. إنما كونك تقول وتثني عليه وتقول هذا العالم الذي كذا وهذا كذا, أو تقول صاحب المنهج الوسطي, أو تقول صاحب المنهج الصحيح, وتقول في نهاية أنا أؤلف, لا, التأليف لا يخالف شرعا, خلي بالكم, التأليف لا يخالف شرعا. لما تألف أي تعطي من بعض الأشياء التي تفتح قلبه, لكن بما لا يخالف شرعا, بما لا يخالف شرعا. ومن مخالفة الشرع قلب الأحكام, لأن في واحد في المجلس سمع كلمتك هذه وخرج, ماذا سيقول؟ سيقول هذا الشيخ, هذا الشيخ شيخ سلفي, هذا الشيخ يؤخذ عنه العلم لأن فضيلة الشيخ فلان قال فيه كذا وقال فيه كذا وقال فيه كذا. التأليف على الإسلام لا ضد الإسلام, التأليف على المشروع بالمشروع لا ضد المشروع, لا ضد المشروع. واحد يقول لك تما يعطى المؤلفة قلوبهم الزكاة وهذا على خلاف المشروع, نقول اتق الله, هذا على خلاف المشروع, هذا على خلاف المشروع, هذا المشروع في هذه الحال. وإلا فيعطاء المؤلفة قلوبهم إن كانوا كفارا, من الذي دل عليه؟ الاجتهاد, النص. وأنت تعطيه مالا ولا تعطيه دينا, تعطيه مالا فتألف قلبه. لكن هل قلت أيها المسلم, هل قلت أيها الكافر المعظم لولاك ما انتشر الإسلام؟ لا, ما تقول هذا, لأن هذا يخالف الشرع. أنا ما أعطيه مالا, أعطيه وصفا دنيويا, هو صاحب الوصف فهو مدير, هو شيخ, هو وزير, هو كذا, هو كذا, أعطي هذا, لكن لا تخالف شرعا, لا تخالف شرعا في هذا. تقول في مناطي ما تختلف معه فيه, يعني بينما هو إسلام الصوفي أشعري تقول وسطي معتدل صحيح, يبقى إذن هذا إيه؟ يبقى أنت نقضت منهجك وزكيت منهجه. يبقى المنهج الوسط الصحيح هو منهج الخارج مثلا, أو منهج المرجئة, أو منهج المعتزلة, أو منهج الصوفية, أو منهج كذا وكذا إلى آخره. لا, ما ينبغي أن تقول هذا, يبقى بهذا خالفت شرعا. نعم.
قال رحمه الله تعالى ذكر,
لكن حينما تؤلف قلبه تحمله على المشروع, إنما تزكي عنده الممنوع, يبقى ما فائدة ذلك؟ يبقى أنت أردته, ما أردت استقامته, أردته هو, أردته هو أن يرضى عنك, ما أردت حمله على المشروع, أردته أنت أن يرضى, إنما أن أؤلف قلبه لأحمله على المشروع, أؤلف قلبه لأحمله على المشروع. أقول يا شيخ مثلا تفضل هذا الدفتر, تفضل, ثم أكلمه في مسألة مثلا القبور, في مسألة كذا, في مسألة كذا, يبقى فتحت قلبه بالشيخ, تمام, ثم كلمته في المنهج. لكن أقول أنت يا شيخ منهجك وسطي, أو منهجك كذا, أو منهجك كذا, وما نكلمه فيما بعد, وألفت قلبه على, ما قلبه على ماذا؟ هو يخرج, قد يكون هذا الرجل جاهلا فتثبت المخالفة عنده, لأن هذا الرجل مدحني, وما مدحني إلا لسلامة منهجه, فكيف إذا حكم على منهجي بالسلامة؟ ده مصيبة هذه. يبقى تألف قلبه على ماذا؟ عليك أنت تألف, أنت ألفت قلبه عليك أنت, فذبحت دينك وجعلته قربة لهذا الشخص لتنال مرضات. يبقى الإنسان يؤلف القلب على الشرع, المؤلفة قلوم عليه, عليكم ليس هذا مرادا شرعيا, لأن الله قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباهم أو ابنهم أو أخوانهم وعشيرتهم. متى التفت الشارع إلى غضب هؤلاء عليك أنت ولو كان من الأبوين؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء, لكن تؤلف قلب على الإسلام, تؤلف قلب على السنة جزاك الله خير, لكن تؤلف قلب بذبح السنة عنده قربانا لا جزاك الله خير, لا جزاك الله خير. وتكون قد ألفت قلبه عليك أنت وليس على السنة وليس على الحق. لكن إكرام الظاهر الشيخ أو تعطيه كأس شاي أو تدعو إلى طعام أو ربما قمت وأجلسته مثلا مع دعوته لا بأس لا بأس، إنما تضحي بما شرع لك تأليف قلبك من أجله، تأليف قلبه من أجله، يبقى أنت هنا خالفت المشروع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ذكر كتبة الحسنات لمن سلم.
يكفي.